بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وجعلنا مسلمين، أجل نعم الله على الخلق وعلى العباد، وكفى بنعمة الله نعمة. هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أجل نعم الله تبارك وتعالى، ونعمه علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإلا فمتى جال الإنسان ببصره هنا وهناك، لابد وأن يزداد طاعة وعبودية لله جل وعلا، تقديرا لهذه النعم التي حبانا بها جل في علاه، والنعم كلها منه جل وعلا. وبالتالي لابد وأن يلهج القلب قبل اللسان بذكر الله وبشكره سبحانه، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإلا فانظر حولك حتجد بضائع كثيرة مستوردة، كلها فاسد، كلها عفن، نعم كثيرة، وآخر هذه البضائع المستوردة التي تراها من حولك فصل الدين عن العلم. ذهب البعض يفصل ليس فقط الدولة عن الدين أو السياسة عن دين الله، ويقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بل ذهبوا يفصلون الدين عن العلم، ويقولون بنفي الإعجاز العلمي من دين الله تبارك وتعالى. وهذا من جملة البضائع المستوردة يستوردون من الغرب، لا فقه عندهم ولا بصيرة لديهم، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، شأنهم كشأن الببغاوات وكشأن القردة. يستوردون لهذه الأمة بضائع لا ناقة فيها لنا فيها ولا جمل، وإلا فما علاقاتنا بالمصادمة التي حدثت في أوروبا في يوم من الأيام بين الدين وبين العلم، وتحريق علماء المادة التجريبيين، كل ذلك حدث في الغرب ولا علاقة لنا به. وإلا فنحن نتشرف بالانتساب إلى الإسلام، ومن أراد أن يحلل أو أن يعلم ما عليه إلا أن يرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نستسهل الملاحدة والزنادقة، فذهبوا يستوردون للأمة بضائع فاسدة، كبضاعة الديمقراطية تارة والاشتراكية تارة أخرى، يتكلمون عن الليبرالية، يتكلمون عن فصل الدين عن الدولة، يتكلمون ويقولون تحمى لقيصر لقيصر وما لله لله، وكل ذلك من جملة البضائع المستوردة. والبعض عندما يتكلم عن بلد المنشأ كما يعبرون ويقولون، عندما يتكلمون عن التحقق وعن التثبت بل وعن مآلات الأمور، كان الواجب عليهم أن ينيبوا إلى ربهم وأن يسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. كان الواجب عليهم أن يعتزوا بنعمة الإسلام. ذهب البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا يفصل الأرض عن السماء، يفصل الدنيا عن الآخرة، يفصلون بعض الرجال عن بعض، يقولون رجال الدين ورجال الدولة، وكلها بضائع مستوردة عفنة، يفصلون العلم عن العمل، وكأنهم ينشدون من العلم الشرعي أن يكون حشو أدمغة عبارة عن ثقافة لا وجود له في الواقع، وإن كان
لا بد وأن يتواجد داخل المسجد فحسب، لا يخرج ولا يظهر له أثر خارج المسجد. فصلوا الساعات عن بعضها البعض، وكان هذا هو شأنهم، بل فصلوا بعض العبادات عن البعض الآخر، وكأن الإسلام محصور في صلاة وصيام، في زكاة وحج. وإذا ما فعلت ذلك فأنت العبد الصالح، ليس لك أن تطالب بسياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق ينصبغ بصبغة الإسلام. وكأنهم لم يقرأوا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فربنا جل وعلا أمرنا بالإسلام دينا، فقلنا بلسان الحال والمقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بضائع مستوردة لا تقتصر على مجرد الطعام الفاسد أو ملابس أو أثاث فاسد، لا، ما هو أخطر وأنكى وأمر وأشد من هذه الأشياء المادية، هذه العقائد التي يستوردونها، هذه النظم التي يخالفون بها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بضائع مستوردة فاسدة. كيف فصلوا الدين عن العلم وأنت ترجع لكتاب وسنة تقرأ وتطالع عشرات بل مئات النصوص التي تستحثك على إجالة البصر في ملكوت السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آيات كثيرة تختم بقوله سبحانه إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يعلمون، لقوم يتفكرون. فحسن الإسلام والدين على إجهلة الفكر والخاطر، على التدبر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، وجعلت ذلك عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، كما عبر أبو الدرداء وغيره رضوان الله عليه، ساعة يجلس فيها الإنسان يتدبر ويتأمل ويتفكر في عظيم قدرة الله في خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نحن نتشرف بالانتساب لدين جعل الزراعة والصناعة والهندسة والطب من جملة علوم الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين إذا لم يقم، فرض الكفاية فرض عين فإذا لم يقم أثم القادرون عليه أو يأثم الكل بشيء من التجوز. والعلوم النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها كائنا من كان، أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يلدا على الحوض. أمرنا بالأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، إن الله يأمركم، إن أمرنا سبحانه بالأخذ بأسباب القوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. أمرنا بالأخذ بأسباب القوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، فهذا من جملة المطالب الشرعية، والقوة تنصرف إلى كل معانيها سواء كانت مادية أو معنوية. لو تكلمت عن قوة الإيمان وعمق اليقين فهذا مطلوب ومشروع، ولو تكلمت عن إعداد قنبلة نرهب به عدو الله وعدونا فلا مانع أبدا من ذلك، فالقوة مطلوبة. كائنة ما كانت، والوسائل لها حكم الغايات. طالما أنها ستستخدم في ردع أعداء الإسلام والمسلمين، في إرهاب عدو الله وعدونا، فلا حرج أبدا في ذلك. وهي لما استخدمت له، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالحة، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة. فهذا هو كل حكم الوسائل التي تستجهد والتي يتعرف عليها البشر. أما علوم الهداية فلا يصح لنا أن نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، لا يصح لنا أن نخترع ولا أن نبتدع في شرع الله ما ليس منه، والابتداع مذموم، والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. كنا نفرق دوما بين مفهوم العبادات وبين مفهوم المعاملات، وإلا فالبعض ذهب يخلط بين الاثنين، يروج على العميان، على ضعاف البصر والبصيرة. وكأننا عندما قلنا لابد من الرجوع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، وكل خير في اتباع من سلف، كانت التهمة الجاهزة: هل تريدون منا أن ندمر على وسائل التطور الأولى؟ هل تريدون منا أن ندمر على ركوب الدابة أو الحمار؟ على استخدام كذا وكذا من الوسائل البدائية المادية؟ والرد بدوره جاهز. نحن نريد أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون تغيير ودون تبديل في معاني الاعتقاد، في معاني العبادات، في كل ما ورد به نص شرعي. لا يصح لنا أن نتجاوز، لا يصح لنا أن نفتئد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكل ذلك يدخل في مفهوم العبادة، والعبادات الأصل فيها الحظر والمنع والتوقير، فلا يزاد فيها على شرع الله. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا روعي ضوابطها الكلية، أن تتقدم في كيمياء، في فيزياء، أن تصنع صاروخا، أن تركب طائرة، كل ذلك لا حرج فيه. أن تصنع المستشفى والمدرسة والملجأ، كل ذلك لا حرج فيه طالما روعيت الضوابط الكلية، مثل لا ضرر ولا ضرار. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن أركب الصاروخ وأنا بهيئتي أطلق لحيتي وأقصر ثوبي، لا محردة، ولا يقبل التخيير في مثل هذه المسائل. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. أن تكون المرأة محجبة حتى ونحن في القرن المئة، لا محردة أبدا في هذا الأمر. أن نستقيم على أخلاقنا الإسلامية، التطور والتحضر والتقدم لا يمنعنا أبدا من الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله. أنا الذي يؤدي الصلاة لوقتها، أنا الذي أخرج زكاة مالي، أحج بيت الله الحرام، وأنا الذي أأخذ بأسباب التطور والتحضر والتقدم، أنشد إقامة حضارة على منهاج النبوة وعلى أساس تعبيد الدنيا بدين الله. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من نبي إلا ودعا أمته لإسلام الوجه لله جل وعلا. وفي ذات الوقت أن نأخذ بأسباب التطور والقوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر. هذا إنسان على وشك قيام الساعة، علم بقرب وقوعها، وفي يده غرس أو زرع، إن استطاع أن يغرسها فليفعل، فله بذلك أجر. فالفصل عندنا بين الدنيا والآخرة، بين الأرض والسماء، بين أن نصلي ونقيم شعائر وشرائع، وبين أن نتطور ونتحضر ونأخذ بأسباب القوة. نبحث عن أسباب التأهل سواء كانت طبية أو هندسية أو زراعية، كل ذلك لا حرج فيه، بل هو مما يتقرب به لله جل وعلا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، هكذا أمرتنا الشريعة. ولكن ذهب البعض يخيف على ضعاف البصر والبصيرة، وأن هذا الدين لابد من فصله عن معاني العلم. لا يمكن أن تفصل الدين عن صور الحياة المختلفة، سواء كانت سياسة، حتى من فصل الدين عن السياسة يريد إسكات صوت الحق. هذا هو مبتغى، يتكلمون في كل القضايا، حتى من قالوا كيف تفتون الخلق، هم يفتون، هم يتكلمون ويحلون الحرام ويحرمون الحلال، هم يريدون حياة بلا دين. أليست هذه من جملة الفتاوى؟ أليس هذا إقحام لدين الله حتى وإن صدوا عن سبيل الله في معاني سياسية؟ لا يمكن أن تفصل قضية عن شرع الله جل وعلا. حياة متكاملة من المهد إلى اللحد، لابد وأن ننصابق بصبغة الإسلام، لأنذركم به ومن بلغ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لابد وأن نتنفس إسلاما، أن نضع الشرع نصب أعيننا، ندور مع إسلامنا حيث دار. فأن يطالب البعض بفصل الدين عن العلم، هيهات ثم هيهات، سنن شرعية وسنن كونية، وهذه وتلك تتطابق. وإلا فرب العزة جل وعلا هو الذي خلق لنا الكون، هو خالق الخلق ومالك الملك، وهو الذي أنزل لنا هذا كلام سبحانه، هو الذي أنزل ذكر هذا، أنزل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب، ليحيى من حي عن بينة وهلك من هلك أيضا عن بينة، ركب فينا العقول وأودع فينا فطرة، وأمرنا بالاستقامة على شرعه. فلا مناقضة بين السنن الشرعية وبين السنن الكونية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المعاني هي من جملة الإعجاز العلمي، ذكرت في مساق الهداية. وإلا فالكتاب الذي نتشرف بالانتساب له كلام ربنا جل في علاه، أنزله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أمرنا باتباعه، وفيه إشارات علمية تتعلق بالفلك، تتعلق بالكيمياء، تتعلق بعلم الأجنة، تتعلق بالزراعة. ليس كتاب إعجاز علمي، بمعنى ليس كتاب إعجاز فلكي وكتاب إعجاز زراعي، بل لا يصح أبدا أن نبحث عن كل نظرية ما هو مستندها في كتاب الله. لا، الكتاب أنزله ربنا لينذر من كان حيا، لكي نستقيم على هدى، لكي نحل حلالا ونحرم حراما، لكي نحكمه في حياتنا الخاصة والعامة. أنزلها ربنا كتابه لأجل ذلك. ولكن هذا لا يمنع من هذه الإشارات العلمية التي تكلم عليها العلماء قديما وحديثا، إن في خلق يتكلمون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا واقع يتكلم عليه الأطباء والعلماء في كتب علم الأجنة، مراحل يمر بها الجنين، ذكرها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أخبر بها أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليكتب ولا ليقرأ صلوات الله وسلامه عليه، وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ورب العزة جل وعلا أخبر عن حالة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من جملة الإعجاز عندما يخبر بمسائل تتعلق بالفلك، تتعلق بعلوم البحار، فهذه إشارات علمية لا سبيل أبدا لإنكارها. وفي الوقت الحاضر لا يصح أبدا أن يعيش الإنسان ببطح على دماغه، بمعنى كل ما ظهرت نظرية ذهبنا نتلمس مستندها في كتاب الله أو في سنة رسول الله أم جملة الخطأ. والبشر يدورون قديما وحديثا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفو، بين إسراف وتقصير، وإلا فكتاب ربنا كتاب هداية. هذه الإشارات التي سيقت فيه لا يمكن أبدا لمخلوق مهما تطورت العلوم أن يصادمها، أن يأتي بخلافها. متى ثبت الأمر لم تجد له خلافا في كتاب أو سنة، ولكن قبل أن يصير حقيقة علمية قد تكون عبارة نظرية، وبالتالي أنت هذا تتلمس مثلا آية تدل على أن أصغر جزء في المادة هي الذرة، ألا من خطأك أنت؟ وإلا من الذي قال لك أن أصغر جزء في المادة هي الذرة؟ قد يتم تفتيتها في وقت من الأوقات، فأنت تلاعب بآيات الله وتستدل على نظرية أو على أمر قد لا يثبت. هذا مما يعرض معاني الآيات لتغيير وتبديل، لتشكيك العباد في دين الله. فالناس بين إفراط وتفريط، متى ثبت الأمر لا يمكن أبدا أن تجد له خلافا في كتاب أو سنة. كان البعض لا ربما ونتيجة التطور العلمي يأنف من القول بحديث الذبابة مع ثبوته مع صحته، وكأن هذا المشكك أو هذا المكذب بالحديث ينتظر حتى يأتي العلم المادي التجريبي يثبت بأن إحدى جناحي الذبابة فيه الداء والثاني فيه الدواء، وأنها إذا ما وقعت في إناء به طعام لابد وأن تتقيه، لابد وأن تتجنبه بالجناح الذي فيه الداء، تتجنبه بهذا الجناح. وبالتالي فمعادلة الداء بالدواء لو قلبت على شقها الآخر لتعادل الاثنان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحديث الذبابة لا سبيل لتكذيبه، حتى وإن لم يتوصل العلم المادي العصري لما في هذا الحديث، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ معاني إيمانية نهت عنها الشريعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتداء الرجل للذهب وأمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب، وقال هذان حرمان على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من الجمر فيضعها في أصبعه. فالشرع نهى عن ارتداء الرجل للذهب. الأبحاث العصرية اليوم تتحدث وتتكلم عن أن الرجل إذا ما ارتدى الذهب كاثرت عنده أو زادت عنده نسبة الهرمونات الأنثوية، أي أنه يتحول إلى خنثى إذا ما ارتدى كيلو ذهبا مثلا، يتحول إلى خنثى ونسبة الهرمونات تتغير عنده. أبحاث عصرية مادية نحن قد لا نعلمها، ولكن يكفينا خبر الصادق المصدوق ندور مع الإسلام حيث دار. إذا صح الحديث فهو مذهبي، سنتكلم به، سنحل ونحرم على ضوئه، حتى وإن لم تتطور العلوم العصرية، وإلا فمسائل كثيرة إلى يومنا هذا لم يتحققوها بعد. ما هو سبب الإيد؟ ما هو سبب الروماتيزم؟ الأمراض كثيرة، بل أمراض كثيرة ما زالت تعالج بطريقة لا تخلو من بدائيات. كيف يعالجون السرطان حتى يومنا هذا؟ هذا لربما سلك المسلك الجراحي، والثاني يسلك مسلك الأشعة، والثالث يسلك مسلك الطبي، وهذا الحياه، لا يخلو من مآخر، لا يخلو من حاله ضعف واضحه وظاهره. فاي مسلك من هذه المسالك قد يترتب عليه نوع من القصور والنقص، ولا يسعنا ابدا ان نشكك في الطب جمله. فلا بد من تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام. ما زال البعض يعالج بطريقه الاعداء ويعالج بطريقه الرياضه كاليوجا وغيرها، فاذا ما انحرفت المساله وتباعدت عن دين الله ربما صفقوا لها. ما زال البعض يعالج بالمخدرات، يعالج بالمسكرات، يعالج بالكحوليات، والكتب موجوده. اذا ما كان الامر كذلك هذا لابد من رده، لابد من رده. الا ما اجازته الشريعه في احوال الاضطرار، عندنا دين نتشرف بالانتساب له، نرجع ونحل دين الله محله اللائق به. لسنا من جمله الببغاوات ناخذ من الغرب او من الشرق بلا وعي. ما زالت الابحاث تتواصل، عند اهلي يتكلمون عن قيام الليل لا بالطريقه التي قراتها في كتاب وسنه، ولكن الانسان عندهم اذا ما قام وغسل اطرافه وادى حركات يعتبرونها رياضيه اصبح نشيطا، وهو ما يعبر عنه بقيام الليل. انت تقوم وتتوضا وتصلي لله، تركع وتسجد، هذا كله له مترتب، ولكن هم يتناولونه بطريقة مادية. وكل إناء بما فيه ينضح، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لابد من التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندور مع إسلامنا حيث دار والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو خالق الخلق ومالك الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكان الواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بأسباب القوة وبأسباب التطور. اكتشفوا واخترعوا كيف ما شئتم وكيف ما استطعتم، ولن تجدوا معنى من المعاني يتصادم مع كتاب الله أو مع سنة رسول الله متى صار علمكم واقعا حقيقيا، لا مجرد نظريات، لا مجرد تخرصات لم تثبت بعد. فإذا ما ثبت الأمر لا يمكن أن تجد له منافاة ولا معارضة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول الأصالة لا التقليد، التقدم لا الرجوع إلى الوراء، إنما نقصد بذلك أنه لا تغيير ولا تبديل في دين الله. فالكتاب والسنة كما أمر سبحانه، لا يمكن أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا يمكن أن أترك إسلامي أنا للديمقراطية أو الاشتراكية، هذه بضائع فاسدة، بضائع عفنة، أخذوها من اليونان أو من هنا أو من هناك، عوارها وبوارها واضح وبين. هذه تشريعات بشرية لا يمكن أبدا أن أخذ بها أو أن أغير دين الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. نحن لا نقول بفصل الدين عن الدولة ولا بفصل الأرض عن السماء، لا يصح لنا أن نفصل دين ربنا عن سياسة أو اقتصاد، لا يجوز أن نفصل الإسلام عن معاني العلم. أمرنا بإقامة حضارة على منهاج النبوة، وأنت عندما تستعرض عالم التاريخ ستجد علماء المادة التجريبيين المسلمين نبغوا في شتى فروع العلم. لا حرج أبدا، يقبل من ابن سينا طبا ويرد عليه فلسفة التي خالف فيها الكتاب والسنة. طاعتنا طاعة مستبصرة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المسلمين المشركين، كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجاد في علوم الزراعة أو الطب أو الهندسة قبل منه ذلك، قبل منه ذلك. فإذا ما خالف، إذا ما صدم شرع الله، إذا ما رفض صلاة، إذا ما رفض التحاكم لشرع الله، خطأناه في ذلك. فنحن نقبل ونرفض على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، التخييل من أعداء الإسلام والمسلمين كان ولا يزال، ولابد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. لابد من إقامة فروض الكفاية، وأنت عندما تقرأ وتطالع ستجد تفريقا بين فروض العين وبين فروض الكفاية. ومن جملة فروض الكفاية التي يتقرب بها الأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، زراعية أو صناعية، هندسية أو طبية، فلا بد من الأخذ بأسباب القوة، ولا بد من إقامتها، لا بد من السعي في إقامة هذه الفروض التي يتقرب بها لله تبارك وتعالى. وبالتالي أن يظهر البعض يخالف ويغالب ويرد الإعجاز العلمي، هذا من جملة الغلط ومن جملة الخطأ الذي ذهب إليه البعض. وإلا فكل صور الإعجاز موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية تشريعية أو لغوية، كل صور الإعجاز طبية أو فلكية ستجد صورا من هذه الصور في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولكن تخوف البعض من إقحام الدين في تفسير نظريات علمية قد تثبت وقد لا تثبت، ومن هنا كان التحرز، ومن هنا كان التحرز. ولأن البعض الآخر على العكس وعلى النقيض ذهب يفسر كل ظاهرة موجودة في الكون على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ولربما دعاه ذلك إلى نوع من المغالطة، إلى نوع من الغلو، إلى تفسير أمور لم تثبت بعد وقد يكذبها الغد. فمن هنا كانت التخوفات، إفراط وتفريط، غلو وجفو، إسراف وتقصير، والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تكلم العلماء على مظاهر تتعلق بالفلك وبيانوا أن ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات كثيرة موجودة في السماء وفي الأرض من حولنا، الأرض وما فيها وما أودع ربنا فيها من سنن، هذه السنن لابد من قراءتها، هذه سنن أودعها ربنا في كونه. قد يتعرف عليها البعض ويجهلها البعض الآخر، قد نتعرف عليها في وقت ونجهلها في وقت آخر. فهذا الأمر من جملة الأشياء الموجودة في حياة البشر، ولا سبيل أبدا لتكذيب السنن طالما أنها وردت في شرع الله جل وعلا. فالحاصل عندما تنظر في الكون من حولك لابد وأن تزداد إيمانا على إيمانك، يقينا على يقينك. لا يصح أبدا الالتفات لمظاهر الغلو ولا لمظاهر الجفو، لابد وأن نرجع ونقرأ قراءة واعية ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وأن نجهر بكلمة الحق، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا تشريع رب العالمين، ورب جل في علاه لا تخفى عليه خافية، قال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستحدث في مستقبل الزمان، وما أخبر بذلك إلا عن وحي ربه جل وعلا. لا كان الوحي يتنزل عليه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر عن مظاهر ستحدث في المستقبل، لابد من التصديق بها، ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات، يفسر لنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تجد معنى من المعاني التي تحدث بالكون تخالف شرع ربك جل وعلا، بل أنت الذي تقول آمنت بالله وكذبت عيني. الحسن فيه شفاء للناس، فلو حدث وتعاطاه إنسان واشتكت بطنه سيقول آمنت بالله وكذبت عيني، هذا حكم الله جل وعلا. تقول هو شفاء للناس وكذب بطن أخيه كما أخبر سبحانه، وهكذا الأمر. لو تكلمت الشريعة عن أعشاب، لو تكلمت عن حجامة، عن تعاطي لماء زمزم، عن دعوات صالحات يستشفى بها، فما المانع وما الحرج في ذلك؟ لابد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار، لا نسخف ولا نستهين بمعنى شرعي، حتى وإن تطورت وتحضرت الدنيا فلا معارضة أبدا. وإلا فهذه الصور التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه كصور من أسباب التداوي وكصور من أسباب العلاج، لا منافاة بينها وبين الذهاب للطبيب لأخذ الحقن ولأخذ الحبة، لا معارضة بينها، أن يقوم الطبيب المسلم بصرف الدواء وبإجراء الجراحة، وهو الذي يسمي الله جل وعلا، وهو الذي يستعين بخير خالق الأرض والسماوات، وهو الذي يلهج قلبه قبل لسانه بدعوات صالحات. فلا فصل أبدا بين الدنيا وبين الدين، لا فصل أبدا بين معاني العلم والدين الذي نتشرف بالانتساب له. الواجب علينا أن نصبغ الدنيا بصبغة الإيمان، أن ندور مع إسلامنا حيث دار، وإلا فالهدم شائزة على دين الله، والكفر يستعلم، والمبطلون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نرجع دوما في ضبط النفس والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لهم وأعطاهم من كل شيء علما، حتى دخول الخلاء، حتى ما يتعلق بالطير في السماء، أعطاهم من كل شيء علما. وبالتالي فلا سبيل أبدا لرفض ولا لرد ما جاء في الكتاب والسنة، فقد الواجب علينا أن نتعلم، والإنسان عدو ما يجهل، أسير ما يعلم. نبتت نابتة لا تمت لدين الله بالصلة، تغربت تارة وتشرقت تارة أخرى، أخذت حتى النجاسات الموجودة في أمعاء الغرب ودانوا بها، انبهروا بها، وتركوا دينهم وراءهم ظهرية، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نظل ثابتين على دين الله تبارك وتعالى، يحتفلون الديمقراطية والاشتراكية. فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الوطني، يحتملون ذلك وكأنها من جملة التطورات وأسباب التقدم والتحضر، وهي صور بدائية عفنة، بضائع مستوردة غشوها وأخذوها من آخرين، ظهرت منذ مئات السنين، عارها وضارها واضح وبادر، لا يمكن أن نتكلم بها حتى وإن استحسنوا بعض صورها. فرب العزة جل وعلا كفانا وأغنانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعتقد للإمام مالك رحمة الله عليه كله يا إمام إني أريد أن أحرم فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله من ذي الحليبة. قال إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال له الرجل ولما؟ قال له الإمام أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يصح لنا أن نخير ولا أن نبدل في دين ربنا تبارك وتعالى. هذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإلى ما أمر وجعل الخلق حكاما ومحكومين في القرن العشرين أو في القرن المئة، أي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ديننا ليس دينا كهنوتية لا ندخل به خرابة، وإلا فالبعض كالصوفية وكفوا على العكس والنقيض مما عليه الغرب، والغرب لكي يتطور ويتقدم كفر بخالق الأرض والسماوات. وعلى العكس والنقيض كانت الصوفية أرادت أن تظهر تدينا فدخلوا الغرائب مؤملين للدنيا، والدنيا والآخرة حسبة واحدة، عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. نريد تعمير الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. يتكلم العلماء، يتكلم العلماء حتى عن شوارع وغيرها، عن البيوع وطريقة تتميمها، ما يتركون شيئا هاملا، كل شيء لا ضرر ولا ضرار، قواعد كلية تراعى أثناء حتى رصف الشوارع وغيرها، كل ذلك يراعى محكوم إما بإجمال أو بتفصيل. فإذا ما ورد النص وبطل النهر معقل فهل من يعقل؟ والاجتهاد مع النصوص لابد من إحلال الدين محله اللائق به، ولا يصح أن نكون كالطرف النقيض. وإلا فالصوفية هاجروا الدنيا دخلوا الخرائط. هل انفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع البشر؟ وهل انفصل الأنبياء من قبل عن دنيا الناس؟ ألم يحدث؟ هم الذين كانوا يمشون في الأسواق يبيعون ويشترون. في صبيحة اليوم الذي تولى فيه أبو بكر الخلافة خرج إلى السوق يبيع ويشتري، فمنعوه من الخروج، أعطوه نصف شاة وما كسوه على البطن، أعطوه ما يكتفي به، لأنه سيحكم أمة، سيحكم أمة، سيحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله. فالأمر لا يحتمل مع أن يبيع وأن يشتري على مثل هذا النحو. أمة الإسلام إنما تحكم بشرع الله جل وعلا، لا فصل عندنا بين المسجد والسوق، هذا محكوم بشرع ودين، ولك أيضا محكوم بشرع ودين، لا فصل أبدا بين سياسة واقتصاد، بين حالة حرب وحالة سلم، كل ذلك لابد فيه من الرجوع للكتاب والسنة. تسأل نفسك عن حكم الله، فإن أعوزك الأمر رددته لعالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحذر كل الحذر من اتباع الأهواء الضالة المضلة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم، احذروهم وتجنبوهم. ومن قال في القرآن برأيه بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ليس الإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم. ومن الخمسة التي حرمها سبحانه في كتابه وعلى ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين واتفقت عليها الشرائع، حرمة التقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق حقي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتقول على الله بغير علم مما حرمه سبحانه، والواقف الواجب علينا أن نقف عندما أمرنا سبحانه أن نقف عند دون مجاوزة ودون تعد. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.